الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس السادس من برنامج أسئلة عامة مع الشيخ عبد الله الخلايفي، حياك الله يا شيخ بالسلام. وأول سؤال عندنا يقول، ينقل السائل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. يقول: ما رأيكم في هذا النقل يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله والسلام. السؤال الأول سؤال متكرر حتى صار في حلقي مرارة من كثرة ما أجبت على السؤال، إذ أنني عرضت لهذه المسألة في محاضرتي الموقف من بعض فرق المتكلمين، وعرضت لهذه المسألة في مقالات كثيرة، منها مقال 3 مسائل مهمة في التكفير، وعرضت لهذه المسألة في دروس عديدة، من أهمها درس أصول السنة لما تكلمت على قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا هناك رسالة راجعتها لبعض الإخوة وهو أبو موسى الروسي، الأدلة الجلية في موقف الإمام أحمد من الجهمية، وكان فيها تعقب على بعض ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومع ذلك تتكرر هذه المسائل، فلا نكاد نفتح الباب للسؤال، وأنا بابي دائما مفتوح للأسئلة عبر الماسنجر والواتساب والتليجرام، إلا ويكون لمثل هذا النوع من الأسئلة حصة كبيرة، ربما تكون حصة الأسد في اليوم. وهذا أمر يحزنني جدا حقيقة، وكأنه لا يوجد في علوم السلف مسألة شيئا يستحق النظر والبحث والتدقيق والمذاكرة فيه والأخذ والعطاء إلا مثل هذه المسائل، علما أن هذه المسألة التي هي فرع عن مسألة العذر بالجهل إنما صارت مسألة كبيرة وكثر تجادل أهل العصر فيها، لأن هناك مغالطات ترتكب أثناء النقاش، وهذه المغالطات حقيقة مع الأسف تقع من الطرفين، فكأن بعضهم يلقن الآخر المغالطة، فصارت المسألة فيها درجة من الاحتقان من جانب، وفيها درجة من العاطفية من جانب آخر، فوصل البحث إلى ما وصل إليه. وأنت لو تدبرت في الأزمنة الماضية بين أهل السنة، مع كونهم يختلفون في تفاصيل بعض مسائل التكفير، لن تجد وقتا وصل فيه الأمر إلى هذه الدرجة من التشنج، مع تصريح الجميع بأنهم مثلا مقرون بأصل التكفير، أو مقرون بالفرق بين المسائل الجلية والخفية. فهناك ممن لا يعذر يقول بالفرق بين المسائل الجلية والخفية، ثم بعد ذلك إذا جاء يستدل للتكفير في المسائل الجلية يستدل بأدلة تشمل المسائل الخفية، فيقول لا يجتمع الإسلام والكفر، هكذا بعضه يقول هكذا. طيب، المسائل الخفية التي نكفر بها من قامت عليه الحجة وأنت تقر بها في كلامك أليست كفرا؟ إذن الواقع أنك كان ينبغي أن تتحدث بحديث أكثر انضباطا حتى لا تسلط عليك الطرف الآخر. كذلك الطرف الآخر الذي يقول العذر بالجهل، وظاهر كلامه أنه يستثني، ثم إذا تدبرت بكلامه تجده ينتهي إلى عدم التكفير نهائيا، فيقول لك ما دام منتسب لملة الإسلام فهذا ضابط عذره. نحن نبحث أصلا في المنتسب لملة الإسلام، لأن الذي يكفر لن نختلف فيه، الذي سينتسب لملة أخرى هذا لن يحتاج لي أو لك لنتناقش فيه ونأخذ ونعطي، هل يكفر أو لا يكفر، هو أكفر نفسه وانتهى الأمر. وحقيقة كان يمكن أن أعزو سبب هذا التخبط لكون كثير من الشباب الذين يدخلون في هذه المسائل هم ممن لم يدرس العقيدة تفصيلا، ولم ينظر في كلام السلف تفصيلا، ولم ينظر حتى مثلا في نصوص شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بالذات هذا قلة الذين يقرؤون له، الغالب يقرؤون له بواسطة، قلة الذين يقرؤون له بشكل مباشر، وقلة من هؤلاء القلة من يصبرون على النظر في كتبه بشكل مستمر وفهم أسلوبه وطريقته في الأخذ والعطاء. ففي العادة تجد الشاب يتحمس ليقرأ شيئا من كلام الشيخ رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يغلق ويذهب إلى شيء آخر. ولهذا ارتهن الكثير جدا من الشباب لمادة الشيخ، لمادة الدكاترة والباحثين في تلخيص كلام الشيخ هنا وهناك. وهذه التلخيصات لها وعليها، كان يمكن أن أعزل السبب لكون كثير من الشباب هم شادون في العلم، لكون كثير من الشباب هم شادون في العلم، يعني في بداياتهم، ويخوضون في هذه المسائل إما لاعتبارات حركية أو لاعتبارات مناكفية أو لعلل نفسية أو ربما حرقة على السنة لما عرف مسائل السنة، وكما نظن في السائل، ولكنه يشكل عليه بقول ها هنا وبقول ها هناك، وهو لا يحسن حل هذا الإشكال، فتبقى هذه المسائل مشغلة لباله، ملهية له عن المسائل الأخرى التي لو أخذها بالمنهجية العلمية لسهل عليه إلى حد كبير أن لسهل عليه إلى حد كبير فهم هذه المسألة وحل الإشكالات. أنا على غير عادتي في الاختصار والتلخيص، أفترض هنا في أجوبتي على الأسئلة أن الناس يستمعون لي من الذين يحبون الاستماع ولا يتذمرون كثيرا، والإنسان هو الذي طرح السؤال، فطارح السؤال عليه أن يصبر على سماع الجواب بتمامه. أنا في العادة حين أطرح مادة أنا مبتدئها أختصر قدر المستطاع، لأن الناس يتفضلون علينا بأن يقرأوا لنا ويسمعوا لنا مشكورين، حتى لو كانوا عندهم مشكلة نفسية معنا، لأقل معي بدون نون التعظيم، فلست أهلا لذاك، ولكني الكلمة تخرج هكذا لأنني أسمع الناس يتكلمون هكذا فأحاكيه. لكن حين تطرح سؤالا فأنا الذي يهمني أكثر من هذا السؤال السياق المنهجي الذي يفيدك ويفيد غيرك أكثر من نفس السؤال. فمثل هذا السؤال أجبت عليه مرات ومرات ومرات ومرات، ويبدو أنني سأبقى مرتهنا للإجابة عليه حسبي الله ونعم الوكيل في من جعلنا في مثل هذا الأمر. مفتاح المسألة، الأخ يسأل عن قول الإمام أحمد، أن قول شيخ الإسلام أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، هكذا هذا النص الذي هو في كتاب الإيمان، ثم ماذا قال بعدها الشيخ؟ ولا كل من قال أنه جهمي كفره. لفهم كلام الشيخ هذا ودلالته على الواقع ودلالته على الأبحاث والإنكار حتى الذي وقع على شخصي من بعض الناس الذين كتبوا عني، فأضرب لكم مثالا متعلقا بالفقه. هذا المثال استحضروه معكم طول الحديث على هذه المسألة. المثال هذا يتعلق بمسألة الجمع بين الصلوات. الرافضة يرون أنك تجمع بين الظهر والعصر دائما. أهل السنة يرون أن مثل هذا الجمع لا يجوز وهو من الكبائر. طيب، ثم إن أهل السنة اختلفوا في أفراد من الأعذار، هل تبيح الجمع؟ فمثلا المرض، هل يبيح الجمع؟ عند أحمد وإسحاق نعم، عند الشافعي لا. طيب، هل يحق للإمام الشافعي أن يقول أحمد مثل الرافضة لأن أحمد أباح الجمع بما لا أبيحه أنا؟ بطبيعة الحال لا. لماذا؟ لأن أحمد أصلا هو قائل بأن الجمع لا يجوز، ولكنه أباحه لوصف عارض وهو المرض. وليس كل الناس مرضى، والإنسان إذا برئ من مرضه فإنه ماذا يكون؟ يعود إلى الأصل، لا يجوز له الجمع، صح ولا لا؟ طيب، لو جاءك رافضي وقال لماذا تنكرون علينا؟ هذا إمامكم أحمد وهذا إسحاق فيما نقل الترمذي وفيما نقل غيره، يقول بالجمع بين الصلوات لعذر، وهذا هو قولنا، فماذا ستقول له؟ ستقول له أنت مدلس أيها الرافضي، فإن هؤلاء الأئمة قائلون بوجوب الصلاة كل الصلاة لوقتها، ومانعين، وهؤلاء الأئمة يمنعون من أن تصلي، أن تجمع بين الصلوات لغير عذر، وإنما اختلفوا لعذر، فما أبهتك وما أقبح حجتك؟ فهمتم هذا المثال؟ هذا المثال يتكرر معنا في قضية تكفير أعيان الجهمية. فإنك تجد بعض الناس يأتون بمثل هذا الكلام للشيخ، تقول له ما مدلوله عندك؟ يقول مدلوله عندي أن الجهمية لا يكفر أعيانهم، وإنما تكفيرهم تكفير النوع لا تكفير أعيان، يعني ولا معين يكفر؟ أي ولا معين يكفر. هذا بعض الناس هكذا فهمه، يعني تكفير الجهمية هو من جنس إيش؟ من جنس فهم بعض الناس لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. جماعة من أهل العلم حملوا الوجوب هنا على الاستحباب لأدلة خارجية، فقالوا الوجوب هنا للتوكيد فقط، وجوب لفظي، كقول الشافعي في الطائفة الممتنعة أن تسميتها مرتدين هي تسمية إلحاقية، وإلا هم ليسوا مرتدين حقيقة، واستدل أيضا بقرائن خارجية. فهم يرون هنا أن مثل هذه الكلمة لشيخ الإسلام هي كلمة دالة على أنه لا يكفر جهمي قط معين بعينه، ولا تقام عليه أحكام التكفير الدنيوية. طيب، وفي الواقع أن الذي كان يقرره ابن تيمية في هذا النص وفي غيره أنه ليس كل الجهمية يكفرون في قراءة الشيخ لمذهب أحمد، وسنناقش قراءته رحمه الله، أن ليس كل الجهمية يكفرون وليس كلهم معذورين أيضا، بل منهم من يكفر ومنهم من يعذر، بدليل قوله في هذا النص وليس كل من قال عنه جهمي كفر. إذن حين أقول لك ليس كل المسجونين مدانين، منهم البريء، إذن ستفهم من كلامي أن منهم من هو مدان حقا. صح، هي نفس القصة. ويدل على ذلك نصوص الشيخ الأخرى، فهنا أعيان يعني كل أعيان. فقوله كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 489: ثم أن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر له وحل له. طبعا هذا الكلام ستأتي مناقشته، وأنه فيه نظر، ولكن لتحرير مذهب الشيخ لنفهم. والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين على الإسلام لم يجوز لهم، لم يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. انظر هذا النقل وهذه الأقوال والأعمال، ومن غيره صريحة أنه لم يكفروا المعينين من الجميع. بعض الناس في العادة ينقل إلى هنا ويقطع تتمة كلام الشيخ. وقد نقل عن أحمد ما يدل أنه كفر به قوما معينين، يعني بالقول بخلق القرآن. هو الآن الشيخ يقرر أنه عذر أناسا وأنه كفر آخرين. إذن القول بخلق القرآن التجهم يجوز أن يكفر به الإنسان. طيب هذا تناقض من أحمد، يعلق ابن تيمية يقول: فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر. الشيخ يقول ينقل عنه روايتان فيه نظر، غلط، لم يتناقض قوله. إذن ما الحل؟ قال: أو يحمل الأمر على التفصيل، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه الشروط والموانع. يقول: من كفره فيقال من كفره بعينه، فلقيام الدليل أنه قامت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. هذا هو مذهب الشيخ. بعض الناس يقرر هذا المذهب نظريا، لكن توفر الشروط وانتفاء الموانع عندهم من المستحيلات، مع أن توفر الشروط وانتفاء الموانع هذا شامل لكل وعد وعيد. الصلاة لا تصح إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فأنت حين تقول لا يكفر إلا من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، ثم تقول لا يكفر أحد، أو لا نعرف أحدا كفر بعينه خلاف لنص الشيخ، فأنت كأنك تقول هناك واجب على أمة الإسلام، ثم تقول لم يقبله الله من أحد مثلا. وهذه المنهجية هي أشبه ما تكون بمنهجية المرجع الواقف. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى مجلد 7 صفحة 486: وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر يعني الباقلاني وغيره. هؤلاء من أين جاءت شبهتهم؟ جاءت النصوص أن ليس كل من قتل سيدخل النار، أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ليس كل من زنى سيدخل النار، صح؟ فماذا فجوز مجرد تجويزه، جوزوا مجرد تجويز، لم يقطعوا مثل أصحابنا، مجرد تجويز أنه قال لك طيب يجوز أن نأتي يوم القيامة فلا نجد مسلما يدخل النار نهائيا بكبيرة. مع أن عندنا نصوص واضحة بدخول المسلمين للنار بالذنوب، وليس كل المسلمين سيحصل معهم هذا. أنا إذن ابن تيمية يرى أن هناك اتفاق على تكفير الجهمي، ويرى أن تكفير الجهمي مسألة عائدة للقرائن، توفر شروط وانتفاء الموانع. قد نختلف أنا وأنت وفقا لمذهب ابن تيمية، لو كنا على مذهب شيخ الإسلام كلنا، قد نختلف أنا وأنت في جهمية، فأنا أقول قامت عليه الحجة وهو كافر لقرائن أستدل بها، كان أقول هو خالف السنة في مسائل كثيرة ليس في هذه المسألة فقط، وهو كان يعرف كتب الحديث وخالف في الإيمان والقدر وكذا، وأقول حتى في توحيد الألوهية عنده تخبيط وكذا وكذا، وأنت تقول أنا قد لا أرى وفقا لمذهب ابن تيمية. هنا لا يجوز عليك أن تنكر علي وتصفني بالخارجية أو غير ذلك، الخلاف فروعي. وهناك من نقل عن أحمد روايتان فعلا، نقل الروايتين عن أحمد لو خالفنا شيخ الإسلام وقلنا هما روايتان، أنا إن كفرت فأنا آخذ برواية لكل معين جهمي ينطبق عليه اسم التجهم، فهل ينكر على من يأخذ بروايته عن الإمام أحمد؟ وسيأتي أن هذه الرواية هي التي عليها عموم كلام الإمام، مع ملاحظة أن الأشعرية يشملهم اسم الجهمية كما سيأتي، بل الشيخ لم يكن ينقل مثل هذا الكلام إلا لينزله على الأشعرية. في بغية المرتاد على خلاف في نسبته للشيخ يؤكد هذا المعنى، فماذا يقول؟ يقول لم يكفروا كل واحد منهم، يعني من الجهمية، لم يكفروا كل واحد منهم. هل معناه، هل تساوي هذه في اللغة العربية لم يكفروا أي أحد منهم كما ينسب للشيخ اليوم من كثير من الشباب ومن طلبة العلم ومنتسبين للعلم، وبعض من ينتسب للعلم والتحقيق يحفظه غلو بعض الشباب في التكفير ولا يحفظه هذا التخبط في فهم كلام العلماء، إذ أن الكفة إذا كانت لعدم التكفير فالخطأ فيها مغتفر، لأن ذلك إما خادم لمشروع حركي أو خادم لنفس إنسانوي، ولكنك أنت إن خالفته في بعض تفاصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فأبشر، أبشر بالثلبي، والطرف الآخر نفس الشيء، مع أن المسائل كلها عائدة لفهم الأدلة والأقوال. نحوا مشاريعكم جانبا واجعلونا ننظر إلى المسائل من الناحية العلمية. يقول الشيخ وأشهر الأئمة بذلك الإمام أحمد، وكلامه في تكفير الجهمية مع معاملة الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور معروف. هذا النص من جنس النصين السابقين، أنا أعدد نصوص الشيخ لأن في لتأكيد أن المعنى عبر عنه بألفاظ مختلفة. طيب، وفي مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 185 وهو يعدد الأقوال التي تنسب للإمام ويقول بها بعض أصحابه وهي ليست قولا له، يقول قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا كتكفيره نوعا من أهل البدع كالجهمية، فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية، أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث والإرجاء. ابن تيمية يقول أن الإمام أحمد ذم أهل الرأي بالإرجاء ومخالفة الحديث. من أهل الرأي اللي يقولون بالإرجاء ويخالفون الأحاديث وسهم أهل الرأي؟ أبو حنيفة وأصحابه، هذا شيخ الإسلام ينقله عن أحمد. طيب أين الغلو عند شيخ الإسلام؟ يقول فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن لتكفير أهل الرأي كلهم، هذه مشكلة، لا الكلام عن واحد منهم اتهم بالتجهم هذه قصة ثانية، لا كلهم، فيخرج إلى التكفير واللعن. أما التبديع عند الشيخ الظاهر ما عنده مشكلة لأن ظاهر كلام الإمام يدل عليه. الآن هذا في تحرير مذهب الإمام، بس هو خطيئة مسكين ما حد يقرأ له، فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن، أو لا أحد يقرأ له قراءة متجردة نوعا ما، أو رد لشهادة إلى آخره. ويقول الخامس أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك، ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر. يعني الشيخ ماذا يقول؟ يقول أنه الحنابلة اللي ممكن يأتي ويكفر كل الجهمية عن بكرة أبيهم معذورين، لهم فيه بعض العذر. ليش يا شيخ؟ قال لأن كلمات أحمد لو كلمات ظاهرة الإطلاق. اليوم قارن هذا، قارن هذا المنهج بمنهج الناس اليوم الذين الذين يعذرون الجهمية ولا يعذرون مكفر الجهمية بكل، خليني حافظ عليها قبل الكلام، واللهم اني الصائم. وقد لا يكون فيكون، وقد لا يكون كاطلاقه تكفير الجهمية الخلقية مع انه مشروط بشروط انتفت في من ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم رؤوس الجهمية. طيب الان فهمنا كلام الشيخ، لنأخذ كلمات للشيخ اخرى في موضوع إكفار الجهمية من كلام السلف الآخرين غير الإمام أحمد ومن كتب أخرى. ففي درء تعارض العقل والنقل، وهو يتكلم عن الرازي وأضرابه، يقول ولهذا كان هؤلاء المعرضين عن الكتاب المعارضين له سوفسطائية منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، يتأولون كلام الله وكلام رسوله. يتأولون، يتكلم عن المؤول الآن، هو يتأولون كلام الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم بالاضطرار أن كلام الله ورسوله لم يردها بكلام، وينتهون في أدلتهم العقلية إلى ما يعلم فساده بالحس والضرورة العقلية، ثم إن فضلاءهم يتفطنون لما بهم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب. الشيخ دائما إذا ضرب مثلا بالحيرة يأتي بكلام الشهرستاني، الجويني، الغزالي، الرازي، وهذا منتهى كل من عارض نصوص الكتاب. وإذا كان قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن التصديق الجازم بما أخبر به الرسول واجب، وطريقة هؤلاء تناقضه علم بالضرورة من دين الإسلام أن طريقة هؤلاء فاسدة في دين الإسلام، وهذه طريقة أهل الإلحاد في أسمائه وصفاته. وهذا كله بين لمن تدبره، والأمر فوق ما أصفه وأبينه وفوق ما أصف أنا هذا. وهذا الموضع لا يحتمل البسط والإطناب، ولا ريب أن موجب الشرع أن من سلك هذه السبيل فإنه بعد قيام الحجة كافر بما جاء به الرسول. ولهذا كان السلف والأئمة يتكلمون في تكفير الجهمية النفاة بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم من أهل البدع والأهواء. أنا أسألك بالله، ألا يوجد أهل بدع اختلف في تكفيرهم من الرافضة، من الخوارج، من القدرية غير الولاة؟ فإذا كان الجهمية الذين هم عند الشيخ أعلى يجعل تكفير بعض أعيانهم محنة يمتحن بها أهل الإسلام، وذلك لأن الإيمان إلى آخر كلامه. وفي الدرء أيضا يقول وكلام السلف والأئمة في تكفير الجهمية وبيان أن قوله يتضمن التعطيل والإلحاد كثير ليس هذا موضع وسطه. وقد سئل ابن المبارك ويوسف بن أصباط فأجاب بما تقدم أنهم ليسوا من 73 فرقة. وقد تبين أن الجهمية عندهم من نوع الملاحدة الذين يعلم بالإضطرار أن قوله مخالف لما جاءت به الرسل، بل إنكار صفات الله. صفات الله، ها ركز، البحث في الصفات أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبر به معاد الأبدان. وطبعا الشيخ يقرر في هذا الموطن وفي غيره أن علو الله عز وجل هو أظهر الصفات على الإطلاق. ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات الصفات، وأما ذكر المعاد فليس كذلك، حتى قيل أنه ليس فيها ذكر المعاد. والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. وفي بيان تلبيس الجهمية يقول الشيخ: ونقل أقوال السلف من القرون الثلاثة، ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يطول ولا يتسع له الموضع، ولكن نبهنا عليه ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد. الآن يأتيك يقول لك فلان جهمي ولكنه اجتهد رحمه الله، اجتهد اجتهادا يؤجر عليه، ويأتيك بكلام شيخ الإسلام في المسائل العلمية الخفية وينزله على التجهم العالي، ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهور المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. يقول ولهم مثل المبتدع الآخرين. الآن بعض هؤلاء لو كفر ما في مشكلة، يقول الشيخ لا، الجهمية عند السلف منكري العلو أمرهم أشد من كل هؤلاء. بالله هذا منهج الناس اليوم؟ ولا الخارجي عندهم أعظم من الجهمي؟ نفثة إنسانوية بغيضة دخلت. المرجئ عندهم أشد من الجهمي، ويا ليت المرجئ اللي على مذهب المرجئ لا اللي خالفهم في بعض مسائل الإيمان ولا الأشعرية مرجئة، ومع ذلك أئمة الإسلام عند كثيرين، بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من إنكار هذا كله، أعظم من إنكار كلام الشيعة والخوارج والقدرية، هذا كلام الشيخ. وكلامهم في ذلك مشهور متواتر، يعني مثل كلمة المعلم في كلام السلف أهل الرأي، متواتر. المتواتر هنا إذا قبلته وكلنا نقبله، اقبل المتواتر الثاني إذا كان عندك إنصاف ودين. ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا تكفير عيني. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، كما روى عبد الله بن أحمد في السنة عن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، يدورون على أن الله لم يكلم موسى، ويدورون هذا الأوائل يدورون، بس أما التاليين لا، ويدورون عن ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتاب وإن تاب وإلا قتلوا. وعن عباد، وهذا كله ينقله ابن تيمية، ينقله محتجا على من؟ على الرأسي. وعن عباد بن العوام الواسطي من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء، اللي هي لا داخل العالم ولا خارج اللي نسمعه اليوم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي من هذه الطبقة، وهو إمام البصرة إذ ذاك علما ودينا، أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش، وهم قالوا ليس عليه شيء. ولاحظ أنه لا يتكلم على الذي يقول الله في كل مكان، يتكلم على الطبقة الثانية الموجودة اليوم. وروى أحمد عن سليمان بن حرب الإمام المشهور قال: سمعت حماد بن زيد وهو الإمام الكبير المشهور، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري قال: نظرت جهما فتبين في كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وروى عبد الله بن أحمد، لاحظ الشيخ يعتمد روايات عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد أبو الفصل ذاك، إيه ركز. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبد الله المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات وعلى عرش بان من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره. وقال الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: وقال وهب بن جرير الزنادقة إنما يدورون أن الله ليس على العرش استوى. ركزون على مسألة العلو، لا يذكرون شيئا آخر، لا يقولون ينكرون الأسماء كلها وينكر مثل ما لو كان الجهمية الأوائل قولهم يختلف عن قول الأشعرية، ما كان الاحتجاجات الشيخ هذه كلها أي فائد على الراسي. فجاء قال الأشعرية حنا ما لنا علاقة بهذا الكلام مع أنه واضح أنه فيه. وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يجادلون أنه ليس في السماء إله. وثم نقل قول المبارك وقال لرجل منهم: أتظن أنك خال منه؟ فبهت. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأننا نحكي كلام اليهود والنصارى عن نحكي كلام الجهمية. وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ احذر بشر من ريسي وأصحابه، فإن كلامه أبو جاد الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. قال أبو عبد الله البخاري بعد ما نقل هذه الآثار: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. الآن كلام البخاري هذا وكلام كل هؤلاء لا ينطبق على معينين نهائيا؟ هو الكلام واضح للمعينين، ذكر ضرب العنق والكلام يقوله شيخ الإسلام. وخلينا نقرأ كلام الشيخ أيضا في درء تعارض العقل والنقل، يقول: ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، يعني العلو، لأنه عندهم معلوم من الدين بالإضطرار، والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعامة علماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس، إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك المنقول، فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم، بل يكون ذلك الامتناع مانعا من حصول العلم، كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه، وكما لا يحصل لمن لا يصغي لاستماع كلام غيره وتدبره، لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك، فيبقى في قلبه غير متدبر ولا متأمل ما يحصل له العلم الضروري، إلى آخر كلامه. يقول: معلوم من الدين بالأضطرار. إذن الشيخ يقر بأصل التكفير، ويقر أنهم شر أهل البدع، ويقر أن السلف ذموهم بما لم يذموا به غيرهم، ويقر بكل هذه المعاني، بل وصف الرازي بجحد رب العالمين وإلى آخر ذلك، ولكنه فقط يفصل في موقف أحمد ولا ينفي وقوع التكفير على أعيانه. وقيام الحجة هل هو شيء مستحيل؟ لا، ليس شيء مستحيل. لهذا الشيخ محمد عبد الوهاب لما كانوا يأتونه بهذا الكلام يقول: لو أخذنا به لكفرنا كثيرا من المشايخ. ومما يناقش فيه كلام الشيخ رحمة الله عليه أنه ما دام معلوم من الدين بالاضطرار والأمر وقد انتهوا إلى صفصفة ولا مخالفة الضرورات، فما الحجة التي تقام؟ انتهى كل شيء، هو كل شيء قام، لا فطرة ولا عقل ولا ولا ولا. طيب، ومشهور عند الناس أن ابن تيمية أنكر على أبي إسماعيل الهروي تكفيره للأشعرية، وفي الواقع لم ينكر، وإنما كل ما في الموضوع، فالشيخ مقر بأصل التكفير كما هو مقر بأصل تكفير الجهمية، هو ينقل عن كل السلف، وعذره لبعض الأفراد لا يعني أنه لا ينكر، لا يقول بأصل التكفير، مثل ما ذكرنا لكم مثال الجمع بين الصلوات، وإنما شيخ الإسلام قال أن أبي إسماعيل الهروي يبالغ في تكفير الجهمية، قال تكفير الجهمية، هل هو ينكر عليه تكفير الجهمية؟ وقد مر معنا كلام الإمام البخاري أي، وهو يقر بكلام الإمام البخاري رحمه الله وبكلام عموم أمة السلف، قال حتى أنه يبالغ في ذم الأشعرية مع أنه أقرب طوائف الجهمية، ثم هو يوافقهم في مسائل القدر. كلمة يبالغ عند الشيخ لا تعني الذم، بدليل أنه أطلقها في تكفير الجهمية، وهو قول ينسبه لجميع السلف. وقد وتجد في مجموع الفتاوى أنه يقول عمر بن عبد العزيز يبالغ في العدل، هذا مذم، يعني أنه يشدد في هذا الموضوع، وهذه مبالغة مذمومة، محمود عفوا. ويقول أحمد يبالغ في اتباع السنة، هذا تجدها في تعابير الشيخ. وفي كتاب الاستقامة، وهو يستدل على أبي القاسم القشيري الذي نسب بعض مقالات الكلابية لشيوخ الصوفية الأوائل، يقول الشيخ لم يكن فيهم بهذا الباب، يعني من شيوخ الصوفية الذي تذكرهم يا القشيري، لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقتهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن اللي هو السلمي وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم الكلام التي يدخل فيها كثير ما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، يعني القشيري، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأينا محمد بن حسين يلعن الكلابية، ومحمد بن حسين هو الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبو القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم، ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم، ولولا فإذا الشيخ يعتذر لمن يلعن الكلابية الذين هم أقوى من الأشعرية. يقول أنه ليس لحظوظ النفس وإنما تدين في اللعن، إلى أن تكلم الشيخ هذا وقال شيخ الإسلام الأنصاري قال سمعت أحمد بن حمزة وبعلي الحداد يقول وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وذكر عظم شأنه في الإنكار عليهم إلى آخره، وفي نفس الكلام أنه وجد 1000 شيخ على ذلك. هذا نقله شيخ الإسلام مقرا، لو كان شيخ الإسلام لا يصدق نقولات أبي إسماعيل الهروي لبطلت حجته على القشيري، وهو ينقل كلام مشايخ القوم الذين ينقل أنهم من أبعد الناس عن الحديث بحظوظ أنفسهم. فلو أن الآن إنسان مشى على كلام هؤلاء الناس أسيكون عند شيخ الإسلام ضالا؟ والآن نأتي إلى مناقشة كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله قال أن الإمام أحمد صلى خلف القوم كما في هذا النص ونصوص أخرى، ورأى الحج معهم والجهاد معهم ودعا لهم واستغفر لهم مع أنهم امتحنوا. هذا الذي بنى عليه الشيخ حجته في عذر بعض الجهمية، ومعلوم أن الأدلة إذا ضعفت فإنه سيضعف المدلول، فسيكون القول أضعف كلما ضعفت أدلته ووهنت أسبابها. والشيخ رحمه الله هو تعقب الحنابلة في تفريقهم بين الداعي وغير الداعي في الجهمية، وقال لم أجد لهذا الكلام أصلا عن الإمام أحمد، فتعقب جده المجد في هذا. فكذلك لو تعقب الشيخ بشيء من ذلك وانتصر لمذهب الهروي أو شيوخ الصوفية الذين يقولون بالإطلاق، أو الحنابلة الذين هو تكلم عنهم الشيخ في النقل الذي نقلناه، فإن ذلك لا يكون أمرا شديدا عظيما في نفوس المنصفين من الناس. أما مسألة الصلاة خلف الجهمية، وأنا كلام شيخ الإسلام في الجهمية في منكري العلو اختصرته، ولا له كلام يصف الرازي بأنه جحد رب العالمين بإنكاره العلو، وله كلام يقول أن إنكار العلو أشد من عبادة الأوثان، وله كلام كثير وكثير وكثير وكثير، وكلام في أن فروع الجهمية شر من الخوارج، وكلام لا يحصر كثير. لكن تجد في نفس الكتاب كلمة الشيخ خفف فيها العبارة تنتشر في الأقطار، وكلمة أخرى شديدة لا تنتشر، مثل قوله لبعض الجهمية الأشعرية يا كفار يا زنادقة يا مرتدين. هذه الكلمة حسبوها ما حسبوها، حسبوها أن الشيخ كان غاضبا، مع أن الشيخ لما شرح مذهب أحمد قال أحمد كفر معينين لانتفاء لتوفر شروط وانتفاء الموانع وعذر آخرين. طيب ابن تيمية طبق هذا، ففي ناس قال لهم أنا لا أكفركم وفي ناس كفرهم، هم يعتبرونها تناقضا. الشيخ نفسه يتعقب عليكم ويقول لكم لا ليست روايتان، يعني يقول لكم ليست روايتين عني. أيوة. وإن كان بعض أهل العلم حمل كلامه بنفي التكفير على التكفير الأخروي، وهذا مبسوط في الرسائل التي كتبت في العذر بالجهل. أنا أتكلم على أنا أتكلم الآن على التسليم للخصم بكل شيء. طيب يمكن أن يسلم به حتى كلمة شيخ الإسلام، ونقل عن أحمد روايتان في تكفير من لا يكفر الجميع. طيب الآن بالله عليكم، لو كان الشيخ رحمه الله، لو كان أحمد لا يكفر معينين، أسينتقل إلى بحث تكفير من لا يكفر الجميع؟ هو إذا كان المعين لا يقع عليه تكفير. وابن تيمية ماذا قال؟ قال الصواب عدم تكفيره، يعني تبديعه باق. وإلا لو كان الشيخ لا يرى تبديع من لا يكفر الجميع، لا يكفر لا عالمهم ولا جاهلهم، لما قال الصواب عدم تكفيره، بل قال لقال قوله صحيح أصلا، أو هو معذور. على كل حال، علما أن كلام شيخ الإمام أحمد في تكفير من لا يكفر الجهمية ليست روايتان، وينطبق عليها ما قاله أحمد بن تيمية في شرح كلام أحمد في القائلين بخلق القرآن. علما أن اليوم عندنا أصل أن من لا يكفر الجهمية هو نفسه من لا يعذر، كأصل من يقول قول الرافضة مثل قولي من يعذر للمريض بالجمع بين الصلوات، هي نفس القصة. إشكالات اليوم، العذر في بعض المسائل يقتضي العذر فيها كلها، العذر لبعض الأفراد يقتضي عذر جميع الأفراد، أصول فاسدة ينطلق منها المتناقشان. المشكلة ليست في الشباب الصغار، المشكلة في بعض من أمام اسمه دال، والآخر المتصدر الذي يتكلم في هذه القضية. أول نقطة، نقطة الصلاة خلفه، هذه النقطة ليست مع الشيخ بل هي ضده مع الأسف. لماذا؟ لأن كل روايات أحمد تأمر بالإعادة إذا صليت خلفه. في مسألة بداود قلت لأحمد الجمعة، قال أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحد ممن أحد شوف مطلق ممن يقول القرآن مخلوق فأعد. قلت وبعرفة؟ قال نعم بعرفة أعد. مسألة بداود مسألة رقم 305. إذن مسألة الحج معهم والكذا معهم هذا فيه نظر. أيضا في مسائل حرب قال وقال أبو عبد الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قلت لا يصلى عليه؟ قال لا، تكفير معين واضح. قلت ولا تجوز الصلاة خلفه؟ قال لا. قلت فإن صلى خلفه يعيد الصلاة؟ قال نعم. وفي مسائل ابن هانة يقول وسمعت يقول أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب عنه ولا تكتب كتبه ولا يجالس من جالسه، وذكره بكلام كثير، وقيل ما لا أحصي من قال قرآن من قال قرآن مخلوق عندك كافر؟ قال نعم هو عندي كافر. وأيضا تكفيره لابن أبي دؤاد، قال كافر بالله العظيم، فقول الشيخ رؤوس الذين امتحنوا ابن أبي دؤاد وكلهم كفرهم. أيضا أحمد كفر المأمون، قال خلال في السنة أخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب قلت لأبي عبد الله أنهم مروا بقبر رجل بطرسوس، فقال أهل طرسوس الكافر هذا قبر المأمون لا رحمه الله. قال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا، اللي أسس المحنة. اليوم بعض الكتاب ماذا يقولون؟ يقولون أحمد صلى خلف المأمون، أحمد لم يرى المأمون، لكن مشكلة ما في تحقيق، تقليد. أحمد لم يرى المأمون نهائيا، ومع كونه لم يره كفره. بعضهم قال مأمون عالم، طيب الآن بالله هذا مذهبك بعلماء الجهمية المتأخرين الذين زادوا على القول بخلق القرآن إنكار العلو، وبعضهم قبوري، بالله علمهم يقارن بعلم المأمون أم هم أعلم منهم؟ الله المستعان. فأيضا مسألة أنه أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم ليس كلهم، بل من لم يره منهم حكم عليه بهذا الحكم. إذن هنا أيضا سقط، الآن سقط ثلاث أركان من حجة الشيخ. والمسألة التي نريد تثبيتها بشكل قطعي أننا لا نجد رواية عن أحمد ولا غيره من السلف أن في واحد جهمي أنكر علو وقال بخلق القرآن، وجاء إنسان وقال عنه فلان كافر فأنكروا عليه، قال له لا تكفره يا خارجي نهائيا. بل تجد في السنة اللالكائي يروي عن أبيها بسند صحيح، بل هي في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان. أبا هاشم من زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل يقول القرآن مخلوق، فقلت له يا كافر ترى علي إثما؟ قال شوف استدلال أحمد، قال كان عبد الرحمن المهدي يقول لو كان لي قرابة ثم مات ما ورثته. شوف استدلال أحمد بكلام عبد الرحمن المهدي. تذكر شيخ الإسلام في بيان التلبيث جاب أتى بكلام نحوه، فقال له خرساني بالفارسية الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال نعم. إذن أحمد هنا يفتي عوام، أحمد هنا يفتي عوام. قال أبو داود في مثال أبو بعرفة نعم، بل حتى الواثق الذي يقولون أحمد لم يكفره يقول أبو يعلى في الأحكام السلطانية وقد روي عنه ما يعارض هذا، فقال في رواية حنبل وأي بلاء أكبر من الذي كان أحدث عدو الإسلام من إمامة السنة، يعني الذي كان قبل المتوكل الذي هو الواثق. وأيضا أورد عنه قوله اللا مأمون في المأمون، بل وأورد عنه روايات في أنه لا يجوز الشهادة عند قضاة الجهمية، بل لما قيل للإمام أحمد وهذا أورده أبو يعلى في الأحكام السلطانية قيل له السلطان وليها، قال وليها وحكامنا هؤلاء، يعني لا يرى أنهم تصح لهم ولاية على امرأة لا ولي لها لتكفيره إياهم. ها يقول ولا أرى الشهادة. أما مسألة القتال معهم فهذه مسألة مصلحية، مسألة حتى عدم الخروج عليهم مسألة مصلحية في مراه الشيخ، كما رأى الحسن البصري في حق الحجاج كان يكفره، وكان أيضا لا يرى يكفره، يقول ابن سيرين والله لا يخيبن الله رجاءك فيه، ولم يرى الخروج عليه لاعتبار مصلحي. في الطبقات لابن سعد سعيد بن أبي الحسن، سعيد بن أبي الحسن يقول لو جاءنا أهل الشام لقلنا لهم والله ما خلعنا البيعة من عبد الملك، ولكن يعني أردنا الخروج على هذا على الحجاج، فقال الحسن هذا ما يغني عنك هؤلاء مع الحجاج. وعن هشام بن عمار قال إمام أحمد من صلى خلفه فليعد، وعن نعيم بن حماد لما قيل له أنه قال باللفظ قال لا رحمه الله إن كان قالها، وهو لم يقلها إن شاء الله. طيب وأما المعتصم ففي رسالة أبي المعتصم ذكر عبد الغني في المحنة روايات كثيرة تذكر ندم المعتصم عن ضربه للإمام أحمد، ها وأنه تحلله، وهناك رواية في الحلية ظاهرها أنه رجع، وفي النهاية تكون رواية المعتصم رواية فردة في مقابل روايات كثيرة جدا في تكفير الأعيان وإطلاقها، واعتراف الشيخ الواضح في أن فعلا يعني لهم بعض العذر في إطلاقات أحمد، على أن ما يريده بعض المعاصرين من أنه ينكر تكفير الجهمية بشكل مطلق حتى بالإطلاق حتى قول الكفار الجهمية الكفار هذا ينكره الشيخ، إنكار تكفير معينين منهم حتى كبار علمائهم هذا ليس مذهب الشيخ، بل الشيخ كفرهم منهم معينين، ولما دعوه إلى قولهم قال اللهم إني أدعوني أن أكفر بكم ملائكتك وكتبك ورسلك، ها إلى آخر ذلك. بقيت مسألة حفص الفرد في كلام لشيخ الإسلام أن الإمام أحمد أن الشافعي لم يرد تكفير حفص الفرد الكفر الأكبر، وفي الواقع أن ابن تيمية متراجع عن هذا، وله كلام في عدد من كتبه يظهر فيه أن الشافعي كفر حفص الفرد تكفيرا حقيقيا. فيقول في مجلد 5 من مجموع الفتاوى صفحة 544 وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن وقال القرآن مخلوق وكفره الشافعي كان قد ناظره بهذه الطريقة، وفي مجموع الفتاوى مجلد 12 صفحة 506. ولهذا قال الشافعي لحفص الفرد وكان من أصحاب ضرار ممن يقول القرآن مخلوق، فلما ناظر الشافعي وقال القرآن مخلوق قال له الشافعي كفرت بالله العظيم، ذكر ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية إلى آخر ذلك. طيب، فقام الشافعي بالحجة إلى أن قال، فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن غير مخلوق وكفر حفصا الفرد. فقال الربيع فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا، فقال الشافعي وراد قتلي. ولبعض الباحثين رسالة ذكر فيها نصصا أخرى لشيخ الإسلام غير هذا، وأن بعض الأشعرية ضاقوا ذرعا بهذا النص وأرادوا تأويله. هذا السؤال مع كوني شرحت هذه المسألة مرارا وتكرارا هذه المرة أيضا شرحته بقرابة الساعة وأنا صائم لشفريقي، جزاكم الله خيرا، وأرجو أن نكون قد أفدنا نوعا ما في هذه المسألة. هذا، وصلي اللهم على محمد.